الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام رحمه الله تعالى. وكنا في درسنا الماضي نشرح تتمة الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله عليه أو على يديه، إلى أن قال: على ماذا أقاتل الناس يا رسول الله؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. وأوضحنا في الدرس الماضي أن الجهاد الذي أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر به عباده في أصله ومنطلقه إنما هو الأمر بنشر تعاليم الإسلام وإزالة الشبه من الأذهان والتنقل في البلدان من أجل تعريف الناس بدين الله عز وجل، وليس هنالك أي إلزام في هذا النطاق لأي كتابي يهوديا كان أي نصرانيا بالدخول في الإسلام، ولكن يجب تعريفه بدين الله عز وجل. ولا بد لهذا الإنسان إما أن يدخل في دين الله عز وجل وإما أن ينسجم مع نظام المجتمع الإسلامي، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود في غزوة خيبر، وقد أوضحنا ذلك وشرحناه بتفصيل. ثم أوضحنا أيضا أن السبب في أن الله عز وجل لم يعطي المسلمين الحق في إجبارهم غير المسلمين من كتابيين من نصارى أو يهود على الدخول في الإسلام، السبب في ذلك أن العقيدة أيا كانت لا يمكن للإنسان أن يمارسها باختياره وإرادته، ولكن العقيدة انفعال قسري، إن تمت هذه العقيدة فإن صاحبها لا يملك أن يردها، وإن لم تتم فإن صاحبها لا يملك أيضا أن يجلبها. والإسلام دين الفطرة كما قد عرفنا، ومن ثم فإن الله عز وجل قال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أي لا يمكن أن يتبنى الإنسان دينا مقبولا عند الله عز وجل وهو مكره عليه. لو أنه تظاهر به في الدنيا فإن الله لا يقبله منه يوم القيامة، لأن الله مطلع على عقله ويعلم أن عقله رافض له. وإذا كان الأمر كذلك فقد انحصرت عملية الجهاد التي أمر الله عز وجل بها في ماذا؟ في تعريف الناس بالإسلام وإزالة الشبهات التي قد تكون موجودة في أذهان كثير من الناس. هذا ما أوضحناه في درسنا الماضي. والبعض من الإخوة يسألون ويقولون لم نفهم تماما هذا الكلام ولعلك تعيد خلاصته. لا بأس أعيد خلاصته، لكن أعتقد أن الأمر واضح أيها الإخوة. انظروا إلى قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. تأملوا في هذه الكلمة، هي كلام رب العالمين لنا جميعا. فاعلم، اعلم أمر، والأمر فيما يقرره علماء اللغة العربية وعلماء الشريعة الإسلامية يدل على الوجوب، على الطلب الجازم. يجب عليكم أن تعلموا أنه لا إله إلا الله. لكن تعالوا نتأمل ما معنى اعلموا. هل يستطيع واحد منكم كثرة أن يضع العلم بوجود الله ووحدانيته في عقله كما يضع لقمة من الطعام في فمه؟ يستطيع؟ لا يستطيع إطلاقا. إذا كيف يكون العلم؟ بالتعلم. ولذلك قالوا العلم بالتعلم. الشيء الذي تستطيع أن تمارسه هو أن تأتي بكتب فتنظر إليها وتتأملها، تتحدث في الإسلام وتوجه عقلك وفكرك إلى دراستها، وأن تجلس مجلسا كهذا تسمع إلى من يتحدث عن الإسلام، فإذا استشكلت سألت وجاءك الجواب مرة أخرى مرة يتحقق العلم عندئذ. إذن أنت العمل الذي استطعت أن تمارسه باختيارك ما هو؟ هو ممارسة التعلم، يعني النظر في المراجع، القراءة، التأمل في كتاب الله، سؤال العلماء، الإصغاء إلى أجوبتهم، هذا ما تملكه. أما الإشراق الذي يسمى علما والذي ينعكس أخيرا إلى العقل فهذا لا بعملك ولا بعمل، وإنما هو نتيجة حتمية للقراءة والدراسة. معنى قول الله إذا فاعلم أي أسلك مسالك العلم، أسلك مسالك التعلم، ولا تقصر في توجيه فكرك والتدبر والتأمل في كل ما يدلك على الله، وأنت عندئذ تجد نفسك قد علمت. هذا الكلام هو الذي قلناه بالأمس. معنى هذا أن الإنسان لا يملك أن يعتقد ما يريد كما يحب، لا يملك هذا. لا يملك أن يقول الإنسان أنا سأعتقد مثلا أن العالم قديم لا خالق له، بعد سنة تقول ولا الآن سأغير اعتقادي، سأعتقد أن العالم حادث وله خالق، بعد قليل قل والله كمان هي صارت عقيدة عتيقة بيغير، نعم بدي اعتقد عقيدة ثالثة. هل تستطيع أن تغير اعتقادك كما تغير حلتك التي تلبسها؟ سؤال. الجواب لا يحتاج إلى تأمل كثير. الجواب لا، لأن العقيدة يعني العلم، العقيدة هي العلم، العلم انفعال قسري وليس فعلا اختياريا، هذا شيء معروف. ونعود فنقول إذا كيف يأمرني الله بالاعتقاد؟ أبدا، الباري ما أمرك بالاعتقاد رأسا، لأنك لا تملك هذا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الله بما كلفك؟ بالتفكر، بالتأمل، هذا بيدك، مقود الفكر بيدك، تستطيع أن تتأمل في ملكوت الله، تستطيع أن تكون ممن قال الله عز وجل عنهم: نعم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ماذا قال؟ ما قال رأسهم الذين يعتقدون؟ هذه نتيجة. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، التفكر بإرادتنا شأننا، والواجب إنما ينصب على التفكر. أمرنا الله ألا نقلي عقلنا عن النظر، أمرنا الله أن نحرك أفكارنا ونزن القضايا بأفكارنا وعقولنا، وأن نضع النتائج لله، لأن الله يقول: يعجبكم أن توجهوا أفكاركم وأن تتأملوا في الكتب التي أنزلتها إليكم وعلي الباقي. أنا الذي وضعت عقلا يدرك في أدمغتكم، وستعرفون الحق. إذن هل الإنسان حر مختار في أن يعتقد ما يريد؟ أبدا. مثل إنسان يملك الإرادة والاختيار في أن يعتقد ما يريد، وإنما الاعتقاد نتيجة تأمل، نتيجة دراسة معينة، نتيجة ربما نقول ظرف معين، حشي العقل بآراء قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. هذه النتيجة الإنسان لا خيار له فيها. إذن العبارة العلمية الصحيحة أن الإنسان لا يملكون الاختيار والحرية فيما يعتقدون، إنما يملكون الاختيار والإرادة في أن يفكروا وأن يتأملوا وأن يدرسوا ويتعلموا. أما اليقين والاعتقاد والعلوم فنتائج انفعالية لا اختيار لك فيها. وهكذا كانت حكمة الله ورحمته بعباده، لما كان الناس غير مختارين في معتقداتهم، ما أذن لأحد أن يفرض على آخر أن يعتقد. كيف بيعتقد؟ ما يعد بيعتقد، لكن الله قال: افرضوا عليهم أن يفكروا، افرضوا عليهم أن يتأملوا. وواجبنا أن نعينهم في ذلك، واجبنا أن نعلمها، أن نرشدها، أن نحاورها، أن نزيل الإشكالات التي قد تكون في عقولهم. ومعنى هذا أن زيدا من الناس لو لم يتح له أن يفكر حتى يهتدي إلى الحق، ما في من يرشده، ما في كتاب يقرأ فيه، ولا وجد مسلما من حوله يبصره، ومات وعقله محصورا بالخرافات
والأفكار والعقائد الزائغة لا يحاسبه الله. هذا معنى كلامه، لا يكلفه الله، لأن هذا الإنسان معذور. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، الباري أرسل الرسل وكلم كلف المؤمنين والمسلمين بالانتشار في أصقاع المعمورة ليعلم وليرشد. لماذا؟ حتى ترتفع حجة الناس يوم القيامة، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو أن إنسانا في مجاهل أفريقيا أو في جهة من جهات العالم ما أتيح له أن يقرأ كتاب الله، ما أتيح له أن يقرأ كتابا يعرفه بالإسلام، ما وجد من حوله من يبصره شفهيا، ومن ثم حشي عقله بعقائد في مجتمعه باطل خرافي، ما يستطيع أن يطرد هذه العقائد إلا بعلم. العلم ما يوجد إلا بالتعلم، والتعلم ما يوجد. إذن هذا الإنسان معذور كما قال جمهور علماء العقيدة الإسلامية. أظن هذا الكلام واضح جدا أيها الأخوة. هنا نريد أن نبني على ما قلناه بالأمس تتمة هامة. طيب، إذا كان الأمر كذلك، إذا متى يكون الجهاد بالسلاح؟ ولماذا غزا رسول الله كل تلك الغزوات؟ نعم، إذا كان الجهاد هو تعريف الناس للإسلام دون إجبارهم على ما لا يعقلون ولا إجبارهم على ما لا يعتقدون. طيب، إذا هؤلاء الصحابة الذين قاتلوا وقتلوا وقتلوا لماذا فعلوا ذلك؟ نحن مكلفين، وهذا هو أساس الجهاد، القاعدة الهرمية للجهاد. مكلفون أن ننتشر في أصقاع الأرض ونحمل راية التعريف بالإسلام، والدولة عليها أن تعين في ذلك وترسل العلماء المخلصين الصادقين لتبصر الناس بدين الله. فلنفرض أن دولة من الدول أو مجتمعا من المجتمعات وقف ليصد هؤلاء الدعاة، قال لا يا أخي، نحن ما جئنا لنجبر الناس على ترك معتقداتهم يبقون في معتقد آخر، جئنا لنعرف الناس، لنبصرهم، لنشرح لهم واجب وضعه الله في أعناقهم. لا، ليس لكم هذا. ما الحكم في هذه الحالة؟ هنا على الدولة الإسلامية أن تنظر، فإذا وجدت عندها قدرة تمكن عليها أن تقول هذا واجبنا، ولسنا نجبر أحدا على ما اعتقد، لكن واجبنا أن ننشر نور الهداية بين الناس ليدخل من شاء في دين الله عز وجل. نعم، فإن أبيت فسنقاتلكم على ذلك. هذا ما صنعه رسول الله، وهذا ما فعله الخلفاء من بعد. ألا تذكرون وقعة القادسية؟ ما سببها؟ ربعي بن عامر استدعي ليقابل رستم قائد الجيش الفارسي، قال له ماذا تريدين؟ لربعي بن عامر الذي يمثل المسلمين، قال جئنا لنخرج، انظروا إلى كلام هذا الرجل الذي يعبر عن شريعة الله، جئنا لنخرج من شاء منكم من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد الديان، لنخرج من شاء منكم. أبى رستم ذلك وهدد، هذا واجبنا، لكم علينا أن لا نجبر أحدا على الدخول في الإسلام، فرفض. فكان من جراء ذلك القتال. وبعد القتال وبعد ما وضعت الحرب أوزارها ما أجبر الصحابة أحدا على الدخول في الإسلام، ولكنهم أجبروا على الانصهار في بوتقة المجتمع الإسلامي. وعلى هذا فقط سائر الغزوات الأخرى، هذا سبب من أسباب القتال. السبب الثاني أن يعتدي هؤلاء الناس على دولة الإسلام، يعني أن يكون الأمر بالعكس، أن يعتدي قوما من غير المسلمين على أرض من أراضي المسلمين، على مقدس من مقدسات المسلمين، على حرمة من حرمات المسلمين. في هذه الحالة ما العمل؟ لابد من القتال. وهذا نوع ثاني من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء المشركون نعم فأحدقوا بالمدينة المنورة في غزوة الأحزاب، ما العمل؟ خرج ليقاتل. جاءوا في غزوة أحد خرج ليقاتلهم. خرج النفير العير أفلت من أيدي المسلمين، وجاء النفير بعد ذلك ووجدوه وجها لوجه أمامه، ما العمل؟ يقاتل. إذن الجهاد في قاعدته الهرمية الواسعة إنما هو تعريف الناس بالإسلام تعريفا حواريا، وهذا ما يجب على كل مسلم في كل عصر. بعد ذلك إن فتح الناس صدورهم الدول الأخرى بأفريقيا وبأوروبا وبأمريكا وبلاد آسيا، قالوا تفضل عرف الناس بدين الله كما تشاءون، ندخل ونعرف ولا نجبر، وتنتهي المهمة وكل عام يجب ذلك. فأما إذا قيل لا هذا ممنوع، نعم أكيد لما هذا بده يروح على إسرائيل يعرف الناس بالدين ويبشر الناس بالإسلام هو ما راح يخليه. إذا كنا قادرين ماذا نصنع؟ نقاتل، ولو كان اليهود في أرض غير أرضنا فكيف هم في أرضنا ويمنعون أيضا من هذا الواجب الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به. أو القتال في الحال الثاني متى يكون؟ عندما يبدأ قوم فينتقصون حقا من حقوقنا، يعتدون على جزء من أرضنا من مقدساتنا حرماتنا، في هذه الحالة ما الذي يجب؟ يجب القتال، وهذا ما يسمى بالنفير العام. يجب عندئذ على كل المسلمين والمسلمات ضمن نظام معين وترتيب معين الشارع أعطاه، يعني المرونة الواسعة فيه لرئيس الدولة والإمام المسلمين، وهو يسمى حكما من أحكام الإمامة أو أحكام السياسة الشرعية. أظن أن هذا الكلام واضح جدا أيها الأخوة. لكن بقي شيء آخر من الأهمية بمكان. عندما قلنا الناس ليسوا أحرارا فيما يعتقدون كما شرحنا الآن، لأن الاعتقاد انفعال قسري تسلط عقلك على دراسة شيء تأتي نتيجة الدراسة شئت أم أبيت، قد تكون هذه النتيجة خاطئة وقد تكون صحيحة، لكنها انفعال قسري وليس فعلا إراديا. طيب عرفنا ذلك، ومن ثم فإن الأمر الإلهي لعباده ما اتجه إلى النتائج وإنما تعلق بالأسباب، ومعنى تعلم أي فتعلم، فتعلم. أما العلم فنتيجة ليس بيده. معلش لأن نقول والفكر التأمل القراءة التدبر في المكونات، التدبر في كتاب الله، هذا ما تملك الاختيار فيه، وهذا ما تشعر بحرية الحركة فيه. تملك أن تفكر في هذا الأمر، وتملك أن لا تفكر. ما أكثر ما قابلت ورأيت وزارة من شباب وإخوة، قلت لهم تعالوا ندرس هذا الكتاب الذي يسمى القرآن، ونتحاور فيه. فإذا أن العلم الصافي عن الشواهد يفرض واحد على الألف أنه كلام بشر، فنحن نقرر ذلك ونصير مع ما يفرضه علينا العلم. وإن رأينا أن البحث العلمي يفرض على العقل اليقين بأنه ليس كلام بشر وإنما هو كلام خالق البشر، أيضا لابد أن ننصاع لهذه الحقيقة. هؤلاء الإخوة ما شاءوا أن يتجاوبوا معي في التفكير، فهذا ندرس القرآن لا أشاح بوجوده. إذا الإنسان يملك أن يتفكر فيما يحب وأن لا يتفكر فيما لا يحب، هنا توجد الحرية، هنا توجد حرية داخلية. أنا أشعر أنني عندما أحب أقوم فأقرأ في كتاب يتحدث عن مذهب الوجودية، وعندما لا أحب لا التفت إليه ولا أقرأ فيه. أنا إذا أملك حرية داخلية في شعور، ولكن الله عز وجل هذا ما أريد أن أقوله ويجب أن نعيه، الله عز وجل سلب من الإنسان هذه الحرية وأمره أن يتفكر غصبا عنه، والله عز وجل حكيما بما أمر. فنحن عندما نقول الإنسان يملك الحرية في أن يتفكر في الإسلام ووجود الله وأن لا يتفكر، يملك هذا وهذا، لكن لا نسأل هل أباح الله له أن لا يتفكر؟ لا أبدا إطلاقا. ومن حقه أن يسلبك هذه الحرية، الحرية داخلية موجودة، لكن الله يقول لك أنا أفرض عليك أن تتأمل وتفكر، لأن هذا بيدك، وقد جهزتك بقدرات فكرية وجهزتك بالوعي، أعطيتك سمعا هي نافذة من نوافذ الفكر، أعطيتك بصرا نافذ أخرى من نوافذ الفكر، فأنا لا أريد أبدا أن تعطل لا الفكر ولا نوافذ الفكر. صحيح أنت تشعر بأنك تملك المرونة أن تفكر أو أن لا تفكر، لكنك إن عطلت فكرك وعطلت قدراتك ونوافذ فكرك لأعاقبنك غدا يوم القيامة. هذا معنى قوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس هيئناهم لجهنم. لماذا؟ لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. إذا السبب ما هو حيثية العقاب الذي ينتظرهم؟ تعقيلهم لمقومات الفكر، وهبتهم عقلا عطلوه، وهبتهم عينا سمعا عطلوا ذلك كله. إذا سأعاقبنهم على هذا، أنا لن أعاقبهم على النتائج، النتائج ليست بيدهم، لكني أعاقبهم على شيء كانوا يستطيعون أن يفعلوا، أليس كذلك؟ ما هو الشيء الذي كانوا يستطيعون أن يفعلوا؟ الدراسة، التأمل، التفكر. أنا عندما أقول أو أي واحد منكم يقول لزميله تعال إلى فلان لنسأله عن المشكلة التي تتعلق بالتوحيد أو بالإلحاد، ماذا هذا؟ الإخوان كثير منهم يعرفون صورا كثيرة منها إلا أن يبدو الأول بناقشه بيقوله طيب مين خلق الله عز وجل؟ بيقوله والله أنا جديد لسه بالهداية، لكن تعال أنا وياك لنروح لعن فلان مختص وعالم نسأله هذا السؤال. بيقول لك أنا نظر ما أنت عم تسألني وأنت عندك طموح شديد إلى المعرفة، تعال لا. إذا تبين أن سؤاله كان عبارة عن ماذا؟ نصب شرط من أجل أن يشوش وليس من أجل أن يتعلم. إذا أنت تفرض على عقلك نعم عصابة سوداء حتى لا يتبين عقلك الحق، بإرادتك فعلت ذلك، ومن هنا جاء العقاب الإلهي. فالله يوم القيامة عندما يعاقب الملحد أو الكافر لا يعاقبه على النتيجة التي لا خيار له فيها وهي الإلحاد أو الكفر، لكنه يعاقبه على السبب الذي جره على نفسه بيده وهو عدم التفكر، عدم التأمل، عدم الدراسة. نعم هيأت لك من يرشدك فأشحت بوجهك، هيأت لك الأدلة التي تجعل عقلك يزدهر ويتيقن فأغمضت عقلك ولا يزدهر فيه ساعة ساعة فقط تأملا حرا لسجد عقلك شئت أن أبيت لحقائقه، ولكنك رفضت أن تقف لا ساعة بل دقيقتين. أليس هذا الكلام واضحا أيها الإخوة؟ تحضرني أمام هذا الكلام قصة تجسد كل الكلام الذي قلته اليوم وبالأمس. زميل لنا في الجامعة قال توفي والدة صديق لي فذهبت لأعزيه بوفاته. قال وفي الطريق اجتمعت بزميل ايضا عالم، ذهبنا معا، هذا الزميل ملحد، جلسنا معا الى جانب بعض وقارئ القران، يتلو القران كما تعلمون في امسيات التعازي. قال ما قعدنا دقيقتين نعم همس في اذني قائلا قم فإن هذا الكلام يكاد أن يغير عقلي. قال والله رفض أن يجلس حتى الجلسة التقليدية التي يجلسها المعزين عادة، لأنه خشي على عقله أن يخضع لهذا الكلام العجيب الذي يسمعه. ألا ترون في هذا المثال الواقعي العملي ما يجسد كل الكلام الذي كنا نشرحه؟ يوم القيامة هذا الإنسان إن لم يهتدي، ونسأل الله له الهداية، نسأل الله له الهداية، إن لم يهتدي سبب عقاب رب العالمين له ما هو؟ أنه فر من الدلائل التي كانت تسعى وراءه، هرب من الدلائل العلمية التي كانت تحيط به. ما كان الأمر يحتاج إلى أن يسلم والإصغاء بيده إلى أن يفكر والتفكير بيده، ولكنه صفد نفسه بالأغلال وحكم على نفسه بأن لا يسمع وأن يفر كما رأيته. هذا هو مبعث العقاب الذي هيأه الله لهؤلاء الناس. يعني لو قال هذا الإنسان يا رب أمضي بي عن الاعتقاد، أنت قلت لا إكراه في الدين، أنا ما يعني استطعت أن أؤمن بأنك موجود، يقول له الله وما قال لك أنني أمرتك بالاعتقاد طفرة، أنا أمرتك أن تسير في الطريق وعلي الباقي، ولكنك رفضت أن تسير في الطريق. كما قلنا في الأسبوع الماضي المثل الآخر الواضح، الباري ما يأمرك أن تخلق الشبع في بطنك ولا تستطيع ذلك أبدا، لكن الله يأمرك به أن تمارس أسباب الشجاعة، وهي أسباب بيدك تستطيع أن تفعلها، تأكل، تأتي للطعام، تنجزه، تطبخه، تطعم نفسك به، وتضع المائدة، ثم تأكل. كل هذه مراحل أنت تملك أن تفعلها أو أن لا تفعلها. أما الشجاعة فشيء يخلقه الله، وأنت لست مكلفا به، أنت مكلف بوسائله. كذلك العلم، العلم نتيجة الشجاعة، وإنما كلفك الله بوسائل هذا العلم. ثم بعد هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. إذا دخلوا في الإيمان عن طواعية، والدخول عن غير طواعية لا يسمى إيمانا. فقد حصنوا أنفسهم ودماءهم وأموالهم، أو لم يدخلوا طواعية في الدين ولكنهم انسجموا مع نظام الإسلام وقالوا نحن لم نستطع أن نقتنع بهذا الدين. كذلك لهم مال لنا وعليهم ما علم، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيئا فشيئا مع الحوار والنقاش والبحث سيهديه الله عز وجل. ثم قال: وهذا مكان يعني بحث، وحسابهم على الله. ما معنى هذا الكلام؟ أي كأن سائلا يقول: أرأيت لو أن هؤلاء تظاهروا بالدخول في دين الله عز وجل ولكن قلوبهم غير مؤمنة، وإنما تظاهروا مجاملة، مساورة، رغبة في مغنم، فرارا من مغنم، ما الحكم؟ لا يجوز لك أن تدخل قلوبهم، ولا يجوز لك أن تحكم على سرائرهم، بل يجب أن تعلم أنك مكلف بالتعامل مع ظواهرهم، أما بواطنهم فحساب البواطن على الله عز وجل. وليس لإنسان قاضيا كان، حاكما، فردا من الناس، أن يحكم على سرائر الناس فيما يخيل إليه أو فيما يجزم به، مهما كانت له في ذلك أدلة وبراهين اعتقادية، هذا غير جائز. وهذا مبدأ كبير في دين الله عز وجل عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة: وحسابهم على الله. ما يعني الحكم من هذا الأمر؟ كثيرا ما ناقشنا في هذه القضية، يعني لنفرض أن أناسا يتظاهرون بالإسلام وبالدين، ونحن شعورنا وإحساسنا كلنا نشعر بأن هؤلاء كاذبون، لأنهم يتظاهرون بذلك من أجل هدف، كما قلت لكم، جرا لمغرم أو فرارا من مغرم. نعم، فما الحكم من هذا الأمر الإلهي؟ لو أن الله عز وجل أعطى صلاحية لعباده أن يحكم بعضهم على بعض فيما استكن في سرائرهم وفيما هو خفيا في قلوبهم وبواطنهم، لو أعطى الباري عز وجل هذه الصلاحية لفتح باب استغلال الناس للعداوات والأحقاد المختلفة لأسباب متنوعة كثيرة، ولستر هؤلاء الحاقدين حقدهم بغطاء من هذه الصلاحية. ولقال القاضي وفي قلبه حقد أو إحن على انسان ما لقال له نعم انا اعلم انك مبطل في دعواك ولا داعي الى بينه، انا اعلم ذلك بفراستي اعلم، وهو انما يبلغ عقدا عليه وينزل به العقوبه مستغلا هذه الصلاحيه التي قد اعطيها. واذا لشاع الظلم بين الناس باسم الدفاع عن دين الله، ولشاع سوء الظن بين الناس باسم الغيرة على دين الله عز وجل. ومن ثم ولما كان الباري سبحانه وتعالى أعدل العادلين وأرحم الرحماء فقد سلب هذه الصلاحية من عباده حتى الأنبياء والرسل، ولم يمكنهم إطلاقا من أن يزنوا أعمال أحد من الناس إلا بميزان الظهر. وقد قلنا هذا الكلام مرارا، عبد الله بن أبي بن سبأ، يعني هذا أوضح الله عز وجل نفاقه، أوضح الله نفاقه في آيات كثيرة، ولكن مع ذلك هل ممكن رسول الله أن يعامله إلا على أنه مسلم؟ كان يعامله أنه مسلم، وكان لا يدخل إلى باطنه ولا يحاسبه على شيء من سرائره أبدا. ولما مات عبد الله بن أبي بن سليم صلى رسول الله عليه نعم وقضى بأنه مسلم، أما السرائر فشيء آخر، تقام محكمة أخرى للقضاء بشأنها، هي محكمة الديان جل جلاله، محكمة الله الذي وصف نفسه بقوله يعلم السر وأخفى. هذا الكلام الذي يقوله رسول الله تأكيدا لهذا المعنى الذي ثبت بآيات في كتاب الله عز وجل وبكثير من أحاديث قولية وأحاديث فعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن انتهينا من باب المبادرة إلى الخيرات، وبعده يأتي باب المجاهدة. باب المجاهدة هذا باب طويل أيها الأخوة، ولا يعني يتسع الوقت للدخول في دراستي الآن، لكن أريد أن أوضح لكم شيئا بالمناسبات أشرحه. هذا الباب بكل أحاديثه باب المجاهدة، لا تجدون حديثا يتحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال. إذا ما هو باب المجاهدة؟ ستجدون أن الحديث كله في هذا الباب عن مجاهدة النفس، مجاهدة الهوى. هذه المجاهدة هي منطلق كل جهاد، وهي القاعدة الأساسية لكل ما يطمح إليه المسلمون من إقامة المجتمع الإسلامي والدفاع عن دين الله والغيرة على حرمات الله. كل هذا لا يمكن، محال أن يتحقق إلا بعد النهوض بهذا الأساس. ولأمر ما الإمام النووي جمع كل أحاديث مجاهدة النفس في هذا الباب حتى يبين لنا هذا الشيء الذي نقوله. وهذا لا يعني أن المسلمين لم يجدوا أنفسهم في عصر من العصور أو في ظرف من الظروف أمام ضرورة القتال، لا، بل لا بد أن يجدوا أنفسهم أمام هذا الظرف، إلا أن الطريق الذي يوصل إلى ذلك الظرف ما هو؟ مجاهدة النفس والهوى. وسنجد، وكل هذا الكلام أقوله تمهيدا، أن المجاهدة ما سميت مجاهدة، مجاهدة النفس، إلا لأن العملية تتلخص في تقييد الإنسان نفسه وفي فطنها عن كثير مما يروق لها وحجزها عن كثير من مشتهياتها. هذا شيء صعب، بل هو أصعب ما يمكن أن يلاقيه الإنسان المسلم في حياته. طيب، من أين تأتي هذه القيود؟ أنا مكلف بأن أفطن نفسي عن كثير من شهواتها. هذا المسلك لا، هذا الشيء الذي يبرق في عيني وأحبه لا، هذا الأمر الذي يغريني ومحبب إلى نفسي لا. طيب لا لا، من أين جاءت هذه اللاءات؟ تأتي هذه اللاءات، يعني هذا الامتناع يأتي من قلب واحد لا ثاني له، هو قلب العلم. فالإنسان يبدأ فيتعلم، يتعلم أوامر الله، يتعلم نواهي الله، يتعلم حدود الله عز وجل. كلما اتسعت معارفه كلما ازدادت القيود، وكلما قل علمه كلما وجد الطريق أمامه ميسرا وموسعا، يستطيع أن يذهب ذات اليمين وذات اليسار. لكن كلما تعلمت كلما وجدت قلبا جديدا ظهر أمامك. وليس العلم عبارة عن كيف فقط، العلم يعطيك القلوب التي تجعلك تفطن نفسك عن كثير من الأعمال والسلوك، وفي الوقت نفسه يعطيك دليلا إيجابيا أيضا، يقول لك اسلك في هذا الطريق، هذه هي الأعمال المباحة، هذه هي التصرفات التي لا دير فيها. نعم، إذا فمن أراد أن يسلك مسالك الجهاد فليعلم أن الطريق إلى الجهاد هو أول كل شيء العلم، العلم بدين الله سبحانه وتعالى. فمن علم، أي العلم يكون بالتعلم، من تعلم أحكام الله سبحانه وتعالى، أوامره، نواهيه، هديه، وجد نفسه أمام قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني لا تتبعوا المسالك الأخرى التي قد تهفي نفوسكم إليها، قد تجدون أنفسكم متعلقين بها، أبعدوا أنفسكم عنها على الرغم من تعلقكم بها. من أين تتجمع عندي هذه المحرمات؟ عندما أدرس، بدءا من قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم عليكم، هذا قبل قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. أصغي إلى كلام الله، ما هذا الذي حرمته علي يا رب؟ هو كذا وكذا وكذا وكذا، باختصار الخطوط العريضة. علمت هذا، إذا شعرت بالقيود، حاولت أن أطبق، هذا هو الجهاد. الجهاد الذي سينبهنا إليه الإمام النووي من خلال آيات في كتاب الله أولا، ثم من خلال أحاديث كثيرة وصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، هو ضبط الإنسان نفسه بقيود الشريعة الإسلامية. فمن لم يستطع أن يتحكم بطغيان نفسه ويهيمن عليها فهو أعجز عن أن يتحكم بطغيان أعداء الله سبحانه وتعالى من مشرقين ومغربين وأينما كان. الإنسان الذي لا يستطيع أن ينجح في الهيمنة على طغيان نفسه لن يستطيع أن ينجح في أي عمل آخر بعد ذلك. هذا المعنى مقدم للدخول في هذا الباب الجديد، وموعدنا إن شاء الله تعالى وأحيانا بشرح في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.